الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتهكم اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو درسنا الخامس في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. أنهينا معظم الحديث عن التشريع الإسلامي في الدور الثاني، ونعني بالدور الثاني عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فقد علمنا أن الدور الأول في تاريخ التشريع إنما هو التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا خصائص التشريع في ذلك الدور. الدور الثاني هو التشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عرفنا معظم ما يتعلق به في الأسبوع الماضي. بقي أن نختصر ونلخص ما ذكرناه في الدرس الفائت، فنلخص ذلك كله في خصائص التشريع في هذا الدور. ما هي خصائص التشريع الإسلامي في الدور الثاني، أي في عصر الصحابة؟ لو سألنا أنفسنا هذا السؤال لعلمنا الجواب عنه من خلال ما ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي قبله. الخاصة الأولى من خصائص هذا الدور الثاني أن كلا من الإجماع والقياس، وهما المصدر الثالث والرابع من مصادر الشريعة الإسلامية، هذان المصدران وضعا موضع التنفيذ في هذا الدور، ولم يكن قبل ذلك يلجأ المسلمون، لا رسول الله ولا غيره، لا إلى إجماع ولا إلى قياس. هذه الخاصة الأولى. الخاصة الثانية تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن، ظنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول عليه متقولون، أو أن يتسلل الكذب إلى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصة الثالثة ظهور الاجتهاد في هذا العصر أو في هذا الدور الثاني من أدوار التشريع، بعد أن لم يكن للاجتهاد من ظل أو وجود. ما كان المسلمون يجتهدون في عصر رسول الله إلا إذا وجد الواحد منهم نفسه بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كمعاذ عندما أرسله رسول الله إلى اليمن. أما في الحالات العامة فلا اجتهاد، لكن في الدور الثاني ظهر الاجتهاد للضرورات والظروف التي تحدثنا عنها، لكنه كما تذكر كان اجتهادا ضيقا ضمن حدود الوقائع، ولم يكن يمتد إلى الفرضيات أبدا. يعني ما كان علماء الشريعة في هذا العصر في عصر الصحابة يفرضون القضايا ويجتهدون فيها، لا. إذا كانت هذه الفرضية لم تقع بعد، يقول أحدهم للآخر دعوها حتى تقع، لا نسأل أنفسنا بها الآن. نعم. الخاصة الرابعة والأخيرة ظهور الخلاف بين علماء التشريع في هذا الدور بعد أن لم يكن للخلاف من وجود. وقد عرفنا سبب ظهور الخلاف بين علماء الشريعة الإسلامية في عصر الصحابة، عرفنا السبب ما هو؟ أن الاعتماد لم يبقى محصورا على النصوص ودلائلها الواضحة، ذلك لأن الوقائع كثرت والمشكلات ازدادت مع ازدياد واتساع رقعة العالم الإسلامي. فلما كثرت المشكلات واحتاج الصحابة لمعرفة حكم الشريعة فيها إلى الاجتهاد، كان لا بد أن يوجد مع الاجتهاد الاختلاف. وقد تحدثنا عن نماذج من هذه الاختلافات بين كبار علماء الشريعة الإسلامية في عصر الصحابة في آخر الدرس الماضي. نعم، وقلنا في آخر درسنا إن هؤلاء الذين تصدوا للفتوى من أصحاب رسول الله، وأشهرهم، لا كلهم، أشهرهم الخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة، من؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو ابن العاص، وزيد ابن ثابت، في غيره معاذ بن جبل، في عائشة رضي الله عنها. لكننا تحدثنا عن أشهر من تصدوا للفتية في هذا العصر الثاني. اختلفوا فيما بينهم في بعض القضايا أم لا؟ اختلفوا. وعرفنا سبب الاختلاف. ما موقف عامة الصحابة الذين لم يبلغوا مبلغ هؤلاء الرجال في معرفة الشريعة، الذين كانوا منفردين إلى سلاحتهم أو زراعتهم أو تجارتهم أو صناعتهم، كيف كانوا يفهمون الدين؟ كانوا يأخذون بآراء هؤلاء المفتين، وكانوا يأخذون بمذاهب هؤلاء العلماء تماما، كما هو الشأن بالنسبة لواقع المسلمين في هذا العصر. كما أن العامي اليوم يأخذ برأي إمام من الأئمة الأربعة الذين وصلت اجتهاداتهم إلينا مدونة بيقين، كذلك العامة من الصحابة كانوا يأخذون أحكام الشريعة الإسلامية من أولئك الأئمة، إلا أن الفرق أن الأئمة الذين نأخذ اليوم منهم فقط أربعة، أما الأئمة الذين يستطيع عامة الصحابة أن يأخذوا منهم أكثر بكثير، أكثر، ربما يصلون إلى 15 أو قرابة 20. هنا وقف درسنا في الأسبوع الماضي، وهذه خلاصة. اليوم نضيف كتتمة إلى الحديث عن هذا الدور الثاني مسألتين اثنتين، ولا نزيد عليها، فقط نرجو أن يبارك الله لنا في الوقت حتى نغطي هاتين المسألتين بالشرح الكامل. المسألة الأولى، هؤلاء العوام من الصحابة الذين رأوا عمر يقول قولا في نفقة المطلقة ثلاثا، ورأوا مثلا عليا يقول قولا آخر في نفقة المطلقة ثلاثا، عليا يقول انقطعت نفقتها عن الزوج لأنها بائت، وعمر يقول لا لم تنقطع. طيب، الحكم في علم الله أليس واحدا؟ الحكم الذي شرعه الله في غيره إما هذا وإما هذا، قطع حكم واحد. ونحن رأينا رأيين مختلفين، ونريد أن نلتزم بالحكم الذي هو الحكم الإلهي، فكيف السبيل إلى ذلك؟ سؤال واضح أيها الإخوة، واضح. نعم. طيب الجواب يبدأ مفتاحه عند قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عميت علينا دلائل حكم شرعي وتشابهت الأدلة، ولم نستطع أن نصل إلى الحكم بيقين، فإن من رحمة الله بعباده أنه لا يطالبه إلا بأن يبذل الجهد في معرفة حكم الله عز وجل. فإذا بذلوا الجهد وغلب على نظرهم أن حكم الله في هذا الأمر هو الإباحة، فما عليهم إلا أن يلتزموا هذا الحكم. وإذا وصل وقت إنسان آخر من اجتهاده وبذل جهده إلى أن حكم الله في هذه المسألة هو الوضوء، فما عليه إلا أن يفعل ما وصل إليه. والله يصيب هذا ويصيب ذاك. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا إجمالا من قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتفصيلا من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. معنى هذا الكلام أي أن المجتهد لا يكلف إلا بأن ينفذ ما انتهى إليه اجتهاده، والمجتهد الذي يكون مثله لا يتبعه، بل هو الآخر يجتهد، وهو الآخر لا يكلف إلا بأن ينفذ ما وصل إليه اجتهاده. أما العوام من الناس الذين لا طاقة لهم على الاجتهاد، فواجبهم أن يقلدوا من شاءوا من المجتهدين. نعم. وبناء على ذلك فنقول: لا شك أن الحكم في علم الله واحد، الحكم ما يتعدد. نعم، هذا هو رأي الجمهور. نعم. إذا فلا بد أن عمر أو عليا مثلا أصاب واحد منهما الحكم الحقيقي في علم الله، لكن الله لا يكلف عباده أن يرفعوا سجف الغيب وأن يصلوا إلى ما لا طاقة لهم بالوصول إليه، إنما يكلفهم الله أن يفعلوا ما هداهم إليه اجتهاد. ولذلك اتفق العلماء على أن أربعة مثلا إن كانوا في سفر وجن عليهم الليل وأظلم وقاموا يريدون أن يصلوا صلاة العشاء وهم في بادية وقد غشت السحب السماء ولم يستطيعوا لا أن يعتمدوا على نجوم ولا غير نجوم في معرفة القبلة، ماذا يصنعون؟ يجتهدون. فإذا اجتهد أحدهم ودله اجتهاده على أن القبلة هكذا، يعني غلب على ظنه أن القبلة هكذا، ما هو الواجب عليه؟ أن يصلي هكذا. والثاني هو الآخر يستطيع أن يفكر عند تقاطع شيء من الذراية، فكر قال: لا والله القبلة هكذا، ما واجب هذا الثاني؟ أن يصلي هكذا. والثالث اجتهد من القبلة هكذا، والرابع هكذا، وصلى كل منهم إلى جهة مخالفة للجهة التي صلى إليها الآخر، صلاتهم جميعا صحيحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن لو فرضنا أنهم فيما بعد عرفوا القبلة بيقين لا باجتهاد، يعني عرفوا يقينا أن القبلة هكذا، إذا واجب عليهم أن يقضوا. أما إذا تغير الاجتهاد فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني أنا إذا صليت أول ركعة واجتهادي أن القبلة هكذا، الركعة الثانية خطر بل لا والله يمكن القبلة هكذا بدليل كذا وكذا، إذا يجب أن أعرف نفسي وأصلي الركعة الثانية. فالركعة الثالثة غلب على ظني أن لا القبلة يمكن هكذا، أعرف نفسي وأصلي الركعة الثالثة هكذا. ولو أن الإنسان صلى صلاة واحدة إلى ثلاث اتجاهات لكن بدافع اجتهاد لا بدافع من معرفة اليقين فصلاته صحيحة، وهذا معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. هذا هو الجواب على المسألة الأولى قولنا. طيب يعني هؤلاء اختلفوا والحكم عند الله واحد والآراء ثلاثة، طيب صحيح الحكم عند الله واحد والآراء ثلاثة، لكن أما وقد عجزنا عن الوصول إلى معرفة حكم الله بيقين وآخر ما انتهينا إليه الظن الاجتهادي، فإن الله يكلفنا بأن نطبق ظنوننا الاجتهادية ويقبل ذلك منا عوضا عن الحكم الذي هو ثابت في علمه. هذه هي المسألة الأولى. بينما المسألة الثانية هي ليست أعوض ولكنها تحتاج إلى تفصيل أكثر. ترى هؤلاء الصحابة الذين تولوا الاجتهاد والفتيا في الدور التشريعي الثاني، هل كان فيهم أيها الإخوة وانتبهوا جيدا، هل كان فيهم من ينزع إلى أن يتجاوز حرفية النصوص ويأخذ بروح النص كما يقول بعض الناس اليوم ويأخذ بالمصالح التي تنطوي عليها النصوص؟ يعني أي كانوا أصحاب نزعة تحررية، كانوا أصحاب نزعة تقدمية تطورية في فهم الشريعة الإسلامية. هل كان في هؤلاء الصحابة من كانوا يميلون إلى هذا التحرر في فهم النصوص وتجاوزها إلى روحها ومصالحها، وكان فيهم بالمقابل من يتمسك بحرفية هذه النصوص ويسكن الغشاوات على عينيه فلا يتعامل لا مع علمه ولا مع روح النص ولا مع شيء؟ هذا هو السؤال. الجواب هؤلاء الصحابة في هذا الدور التشريعي ما كانوا ينقسمون إلى هذين القسمين قبل، بل كانوا جميعا ينزعون من منهج واحد إلى الاجتهاد عندما لا يوجد نص يغطي المشكلة. كانوا يتبعون يعني يسيرون على منهج واحد في الفهم والنظر، كلهم كانوا يأخذون بالنص ولا يتجاوزون الوجه أبدا، وكلهم كانوا يقيسون عليه الفروع المشبهة دون الحدود الضرورة وبعد وجود شروط القياس ومؤهلات الاجتهاد، فكلهم كانوا يعملون النص ولا يتجاوزونه، وكلهم كانوا يأخذون أيضا بالمصالح والعلل عندما يضطرهم الأمر إلى الاجتهاد. هذا هو الجواب. أي عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخرهم، كلهم كانوا يسيرون على منهج واحد في الاجتهاد. ما في واحد عنده نظرة حرفية إلى النص، واحد عنده نظرة تحررية إلى النص، هذا الشيء ما كان موجود إطلاقا. يختلفون بأسباب أخرى ذكرناها الأسبوع الماضي، أسباب الاختلاف أربعة أسباب ذكرتها ولعلنا لم ننسى أيها الإخوة. طيب إذا عرفنا هذا، طيب لماذا نعرف هذا السؤال؟ وهل هنالك من قال ان في هذا الدور التشريعي الثاني من الصحابة من كان ينزع الى تجاوز حرفية النص الى روحه ويتجاوز حرفية النص الى المصالح الكامنة فيه، نعم وجد من قال هذا في العصر الحديث. ولعل اول من قال هذا في العصر الحديث احمد امين في كتابه فجر الاسلام، ولعله كرره في ضحى الاسلام حتى. عندما حدثنا عن التشريع الاسلامي وكيف تكامل وعن الصحابة الذين كانت اليهم الفتيا، قال كان بعض من هؤلاء الصحابة عندهم روح واسعة في فهم النص، وكانوا يتجاوزون النص الى ما يسميه علماء القانون اليوم بروح القانون. ويقول احمد امين ان في مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب، ان في مقدمة هؤلاء الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر كان عبقري وكان لا يقف عند حرفية النص، بل كان يتجاوزه الى المصالح والى العلم والى روح التشريع الاسلامي. احمد امين يقول هذا الكلام ويضرب لنا امثلة يراها احمد امين دليلا على ان عمر تجاوز النص في كثير من الاحيان ليأخذ بالمصلحة التي اقتضاها الظرف واقتضاها التطور واقتضاها الزمن الحديث. وجاء كثيرا من الناس بعد احمد امين فنسجوا على منواله ونقلوا منه، لا سيما من طاب لهم هذا التصور ومن ارادوا ان يبنوا على هذا التصور دعوة للعلماء اليوم الى ان يتجاوزوا النصوص ويجتهدوا ويتركوا النصوص ويأخذوا بروح التشريع. نعم. ونحن نقول احمد امين ترى هو عالم في الشرع ام هو عالم في التاريخ ام هو عالم في الفلسفة ام هو عالم في ماذا؟ نحن لا نعلم ابدا ان احمد امين رحمه الله كان له اي اختصاص علمي فيما يتعلق بالتشريع الاسلامي اطلاقا. انسان كانت له ثقافة عامة فيما يتعلق باصول الشريعة الاسلامية او الفقه الاسلامي، وانما كانت درايته تاريخ كتب من خلال درايته هذه الكتب التي دونها والتي تعرفونها او سمعتم بها. مع الاسف هذا الكلام طاب لكثير ممن درسوا الشريعة بعد ان يقولوا عن عمر حتى يفتحوا لانفسهم بهذه الحجة مجالا للتلاعب بالنص. وانا اريد هنا ان نتحاكم الى المنطق العلمي وان تصغوا جيدا الى هذه الدعوة. صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هكذا، كان من دون اخوانه من الصحابة يتجاوز حرفية النص الى روحه والى المصالح والى ما لا ادري. نعم. وبقية الصحابة نعم لهم منهج اخر. اليوم هذا الكلام ينتشر انتشار كبير لا اقول في صفوف الفسق بل في صفوف كثير ممن يتحدثون عن الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي وتطبيقه وما الى ذلك. عمر بن الخطاب هو بنظرهم رائد من يريد ان يتجاوز النص الى روح التشريع. متى رأيتم عمر بن الخطاب فعل ذلك؟ قالوا نعم، عمر بن الخطاب عمد الى قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخره. وقف عند والمؤلفة قلوبهم. النص القرآني يقول: الذين دخلوا الإسلام حديثا ممن تتألفون قلوبهم أعطوهم من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء. جاء سيدنا عمر فكر بعبقريته المتطورة وإلى الزمن فقال: كان هذا عندما كان الإسلام ضعيف، أما الآن وقد قويت حكيمة الإسلام فلسنا بحاجة إلى أن نتألف قلوبهم، لن نعطيهم سهم الإيمان. صب سهم المؤلفة قلوبهم في بقية الدين. هذا تعطيلا للنص من أجل تطور اقتضاه الله. ومثال آخر أن الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء سيدنا عمر في عام الرمادة، عاما كان في ضائقة اقتصادية على المسلمين، كان في شيء من المجاعة، نعم، سرق بعض الناس في هذه الفترة متاعا، فلم يقم عليهم عمر بن الخطاب الحد فعلا، صحيح، نعم، وعطل الحد على حد تعبير هؤلاء الناس، في حين أن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأن الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، نعم، يجعلها عليه فعلا ثلاثة، لأنه استعجل، بدل ما يقول طلقت طلقة قال طلقتك ثلاثة، فجعلها عقوبة عمر له مخالفا بذلك قول الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومخالفا ما رواه مسلم كان الطلاق على عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان الطلاق على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحد، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر: لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بهم. فأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا، مع أنها كانت في عصر رسول الله تعالى طلقة واحدة. وهنالك أمثلة أخرى، نعم، تدل على أن عمر كان حصيف الرأي وكان يتجاوز حرفية النص إذا لاحت له المصلحة، وكان ينظر ويقدر الزمن والتطور. هذا الكلام فعلا يعجب فئات من الناس ويجعل منه رائدا لاجتهادات العقليين اليوم. هذا شيء ضريب، هذا يجعلنا نقول الربا ايضا حلال، والمتاجرة بالخمر حلال، وكثير من الموبقات حلال، لانها تدخل في الظروف الطارئة التي كان يقدرها عمر رضي الله تعالى. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب ايها الاخوة انه ما رؤي انسان اكثر حيطة في التمسك بالنص وحرفيته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اوضحت لكم طرفا من هذا في الدروس الماضية، يوم اراد ان يجتهد في دية الاصابع فجاءه من يقول: لا تجتهد، فلقد سمعت رسول الله يقول كيف وكيف وكيف، قال: إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا، وتحول إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة أخرى لا نريد أن نكرر شيئا ذكرناه، لكن من الذي يستطيع أن يطبق النص أيها الإخوة؟ واسمعوا ما أقول. أقدر الناس على تطبيق النص أفهمهم للنص وأعرفهم وأعلمهم بالقواعد العربية وأصول الدلالات في منطوق النص ومفهومه الموافق ومفهومه المخالف ودلالة الخطاب وفعوى الخطاب. اعلم النص ناس بتطبيق النص تطبيقا حرفيا هو ذاك الذي يعلم القواعد العربية، اما ان يتمسك بحسب الظاهر بالنص يطبقه وهو في الواقع غير متمسك به لانه لا يعلم قانون تطبيقه، واما ان ينحرف عنه وهو يظن انه متمسك به لكنه منحرف عنه، والسبب انه لا يعلم قانون تطبيق النص. عمر بن الخطاب كان من اعلم الناس بقواعد تفسير النصوص، وهذا هو المهم في هذه القضية. احمد امين لم يدرس اصول الشريعة، لم يدرس قانون قواعد تفسير النصوص، في طبيعي اذا راى عمر لم يقطع يد ذلك العام المجاه ان يقول عمر خالف النص، لانه لا يفقه بكيفية دلالة النص، وهكذا بقية الامر. اما نحن فماذا نقول عن تصرفات عمر هذه؟ عمر بن الخطاب وقف عند قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأمر للفقراء. أل هنا في اللغة العربية في الموصول للفقراء أي للذين يتصفون بالفقر، للمساكين أي للذين يتصفون بالمسكنة، للعاملين عليها أي للذين يقومون بكفاية الزكاة، للمؤلفة قلوبهم أي للذين تشعرون بالحاجة إلى أن تتألفوا قلوبهم. فمناط هذا الأمر الإلهي في الفريق الأول فقرهم، فلو زال الفقر لم يعودوا آلا لأخذ الزكاة. مناط الدفع للفريق الثاني المسكنة، فلو زالت المسكنة لا يأخذون. مناط دفع الزكاة للفريق الثالث كونهم يحتضنون في جباية الزكاة، فلو قعدوا عنها مناط وجوب إعطاء الزكاة للفريق الثالث أن يكون المسلمون في حالة يشعرون أنهم في حاجة إلى تألف قلوب من وفدوا إلى الإسلام من جديد. إذا المناط أن ننظر إلى واقعنا، فننظر إلى واقعنا، إذا وجدنا أن الإسلام عزيز قوي وأن من دخل في حمى الإسلام فالإسلام وحده يعزه، الإسلام وحده يغنيه، الإسلام وحده يحميه، إذا وجدنا أن الأمر كذلك فإن مناط وجوب دفع الزكاة إليهم ارتفع، واضح الكلام. لكن إذا وجدنا أنفسنا بحالة من التفكك والاضمحلال والفقر والظلم وتغلب الآخرين علينا، ورأينا من دخل إلى الإسلام، طبعا الداخل إلى الإسلام في هذا الجو تكون المغريات في الصف الثاني اللي تركوا، ما تكون المغريات في الصف الإسلامي اللي جناح إليه، إذا هذا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى دعم، لأنه بحر. لكن لما بيكون الطرف غير المسلم طرف ضعيف طرف هزيل والطرف المسلم طرف قوي، هو ما بحر. لما دخل الإسلام ماذا صنع؟ قوى نفسه، حمى نفسه، حصن كيانه. فماذا صنع عمر؟ لم يصنع أكثر من أنه نفذ حرفية النص. قال لهم إن الله جعل منار إعطائهم الزكاة حاجتنا إلى تألف قلوبهم. فهل نحن اليوم بحاجة؟ لسنا بحاجة. إلى النص يقول نفرطه كأن فقيرا كان بالأمس فقيرا فكنا نعطيه، اليوم جينا إليه لنعطيه وإذا هو نعطيه، وإذا لم نعطيه هل نكون خالفنا النص أم طبقنا النص؟ لكن من الذي يبقى قانون تفسير النصوص، قواعد تفسير النصوص؟ المسألة الثانية ان عمر بن الخطاب فعلا اتي له بانسان سرق في عام المجاعه، كان اجيرا. فقال عمر: والله لولا انني اعلم انكم تظلمونهم ولا تعطونهم حقهم لقطعتهم، لكنني اعلم ان في هؤلاء الناس من يظلم ولا ياخذ حقه كاملا، والعام عام مجاعه. ماذا يصنع عمر هنا وهو امام النصوص الثانيه؟ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي مرفوعا وموقوفا على عائشة: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا قانون وضعه رسول الله، أي كلما رفع الى القاضي انسان اتهم بتهم ورايتم ان الادله كلها جرمته الا مقدار شيء بسيط ترك غاشيه من الاحتمال في حقه، اذا في شبهه بسيطه. رسول الله يقول: اذا حالت هذه الشبهه فانت يا ايها القاضي اجعل الحيطه لمصلحه المتهم، فإن القاضي إن أخطأ في العفو أفضل وخيرا له عند الله من أن يخطئ في العقوبة. تطبيق النص بناء على كلام رسول الله هنا ماذا يقتضي؟ يقتضي ما قاله الفقهاء سيدنا عمر: إذا سرق إنسان من ميزانية الدولة، نعم ميزانية الدولة، يعاقب يسجن، القاضي يعذره يعاقبه، لكن قطع اليد لا. لماذا؟ لأن بيت مال المسلمين ملكٌ لمن؟ ملكٌ للمسلمين كلهم، فله نصيب من هذا المال الذي أخذ. إذا قطع الحد لا، ولكن يقال القاضي: اقترح ماذا تشاء، جنود، جنس، 200، 10، كما تشاء، قطع اليد. سرق الزوج من بيت زوجته، سرقت الزوجة من مال زوجها، سرق الوالد من مال ابنه، العقاب موجود، العقاب التعزيري دائما موجود، سجن، الجلد إذا اقتضى الأمر، ما يشاء القاضي، لكن قطع اليد اللي هو الحد لا. ما السبب؟ نحن في هذا نطبق النص أم نستعد على النص؟ نطبق النص، لأن رسول الله قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. من السرقة كل شيء، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثلاث طلقات، وهو يعلم انه هي مطلقة ثلاث طلقات، اثناء ما هي في العدة ذهب واستقبل بها، أليس هذا زنا؟ أليس هذا محرما؟ هل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم. لماذا؟ في شبهة. كانت زوجة وطلقها صحيح ثلاث طلقات، لكن العدة لا تزال قائمة، والرجل يمكن يكون خطر في باله أنه هذه زوجتي وأنا بهذه الطريقة أسترجعها، ويمكن أنني أملك أن أسترجعها، أما وإن الشبهة حامت فالشريعة تقول: الرحيمة بالعباد، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. سيدنا عمر رأى إنسانا يسرق في عام المجاعة، حيث تشيع شبهة أن الناس جياع وأن الناس في هذا يغرون، وكاد الفقر أن يكون كفرا، يغرون بأن يأخذ هذا من مال هذا لأنه جائع، وأكيد جائع، لو كان أكيد جائع مو شبهة، خلاص فريق مجرم، لكن في شبهة، في شبهة، يعني واحد يقول: ما ثبت انه كان جوعان وراح يموت من الجوع وسرق؟ هو لو ثبت هيك اصلا احنا ما في عنده مستهم، نقول له الله يعطيك العافيه ويتصالح معك الحاله مره ثانيه، خذ وهذا حقك، هذا حق الشرع. لكن الم يسرق في عام المجاعه؟ اليست المجاعه عامه؟ اليست الضائقه عامه؟ والمبلغ الذي سرق ليس بذاك المبلغ الكبير الكبير
اذا احتمال ان يكون قد سرقه ليرد حاجته وارد ام لا؟ اذا الشبهه وارده؟ اذا عمله بالنص ماذا يقتضيه؟ يقتضيه ان لا يقيم عليه الحد. سيدنا عمر عبدا عاقب، هنا ما عاقبه ولكنه لم يقم عليه الحد. هذه هي المسألة الثالثة التي ظن الجهال أن عمر تجاوز فيها يعني البارئ عز وجل يقول إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ذلك في النص والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. يلا السنة شرحت، السنة بينت، السنة خصصت، السنة قيدت، ولا يجوز أن نفسر آية إلا في ظل كلام المصطفى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قولها إن الطلاق كان في عهد رسول الله طلاق الثلاث واحد، وكان الأمر هكذا في خلافة أبي بكر وفي صدر أيضا من خلافة عمر. ثم جاء عمر وبالمصلحة فقط خالف قول الله الطلاق مرتان. نعم. وقال الناس لا يتأدبون ولا يزالون، واحد إذا أراد أن يطلق لا يكتفي بأن يطلق مرة واحدة، يقول لزوجتي طلقتك ثلاث. فعقابا لهم، وهذه مصلحة، نقول طيب قلتم ثلاثا نمضيها عليكم ثلاثا حتى تتأدبوا ولا تقولوا هذا الكلام. طيب ونص القرآن الطلاق مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والأدلة التي تقول أنه لا كان الطلاق الثلاث تعد طلقة واحدة. قالوا عمر تجاوز هذه النصوص ليؤدب الناس وللمصلحة. عجيب، هذا جهل مطلق غريب أيها الناس. أولا قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، هذا بيان للطلاق السني، يعني إذا أردتم أن تطلقوا طلاقا لا يجعلكم تندمون ولا يجعلكم تقعون في حيث بيض وتريدون أن ترجعوا فلا تستطيعون أن ترجعوا، بدكم المصلحة، ما يطلق الإنسان زوجته إلا أول طلقة واحدة بعدين يرجعها، كمان طلق كمان يطلق طلقة ثانية، بعدين لازم يعرف إنه ما في له غير طلقة ثانية. طيب معنى ذلك أن من لم يفعل هذا لا شك بعدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله فلا يطلق ثلاث طلقات مرة واحدة يجعل له مخرجا، يعني ومن لم يتق الله فطلق طلاقا بدعيا لن يجعل له مخرجا، أي أن الطلاق الثلاث تعد له كم؟ ثلاث. هذا معنى كلام الله عز وجل، أي ينصحنا، هذا أمر إرشادي ليس أمرا تكليفيا. يا أيها الأزواج لا تأخذنكم ثورة الغضب كلما أخذ، إذا أردتم أن تطلقوا فيقول الحال والله بل كان هذا من نفعها عملها طلقة واحدة، يجد أمامه مجالا للعودة يعود. كذلك إذا طلق أيضا يجد أمامه، احذروا أن تفعلوا غير هذا، لأنكم إن طلقتم طلقة واحدة ثلاث طلقات في طلقة واحدة، نعم، إن فعلتم ذلك فإنكم بهذا لن تجدوا مخرجا للعودة. واضح هذا الكلام؟ فهؤلاء لم يفقهوا معنى الكلام. هذا شيء. الحديث عكس ذلك تماما. روى الشيخان عن عويمر العجلاني رجل اتهم زوجته بالزنا وجاء إلى رسول الله، حديث طويل، فدله رسول الله على الملاعنة التي أنزل حكمها الله في محكم كتابه. لسنا بصدد شرح الملاعنة بعد أن لاعن منها، ما بيعرف أن نتيجة الملاعنة التفريق الأبدي. لأول مرة جلس أمام رسول الله على ركبتيه وقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكته، هي طالق فلان. عويمر العجلاني طلق زوجته في مجلس رسول الله ثلاثا بكلمة واحدة، ولولا أن هذا كان جاريا معروفا في عصر رسول الله لما قال ذلك. أيضا حديث فاطمة التي قالت لسيدنا عمر طلقني زوجي البتة فلم يجعلي رسول الله نفقة ولا سكنى، تقول إن زوجها أرسل إليها وهو قائد قل طلقتك البتة. كلمة البتة كناية عن ثلاث طلقات أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ركانة ابن زيد من رواية الشافعي سند آخر أسند جاء يقول لرسول الله يا رسول الله لقد طلقت زوجتي البتة، يعني قلت لها أنت طالق البتة وأنا الآن برجعها. فقال له رسول الله يستهلفه الله ما أردت إلا واحدة، يعني ليت يمين بالله أنك عندما قلت طلقتك البتة إنما كنت تريد طلقة واحدة. قال له والله ما أردت إلا واحدة، فأرجعها له رسول الله واعتبرها. معنى ذلك لو أن ركانة قال له لا والله يا سيدي ما دام أنت عم تستحلفني فأنا طلقت البتة وأنا أقصد بكلمة البتة ثلاثة، شو كان الذي يقضي؟ لا. طيب إذا ما معنى حديث مسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وكان ذلك في عهد أبي بكر وفضل من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بها. فنعيش معنى دول حديث كان الجواب على ذلك نرجئه إلى الأسبوع القادم من أحيان الله عز وجل. على كل أعتقد أننا أخذنا ثلاثة أرباع الجواب وعرفنا مما ذكرناه في الأجوبة عن هذه الأمثلة أن عمر كان مثال التمسك بالمسلك بعقلاني وضمن قواعد، وبقية البحث إن شاء الله سنشرحها بتفصيل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.